بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على أحاديث الأربعين النووية في درس الجمعة، وتوقفنا عند الحديث 38، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. وهذا حديث قدسي كما مر معنا في الدرس الماضي. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم، وكل أحاديثه عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا من الذنوب والمخالفات، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، التي من فعلها فقد حارب الله تبارك وتعالى، مثل أكل الربا، أنه يحارب الله عز وجل ويبارز الله سبحانه وتعالى، وتوعده الله تبارك وتعالى بالحرب عليه، يبين ذلك عظم هذا الذنب. كذلك هنا: من عادى أولياء الله تبارك وتعالى، لأن محبة أولياء الله تبارك وتعالى واجبة، كما أن عداوة أعداء الله تبارك وتعالى واجبة. فمن أبغض أو عادى أولياء الله فقد عصى الله، كما أنه من والى وأحب أعداء الله فقد عصى الله. يبقى السؤال، لأن هنا إشكال، يبقى السؤال: من هو ولي الله؟ لأن كل يدعي وصلا بليلى، كل يقول أنه ولي الله ويتاجر بدين الله ويستغل هذا الأمر، ممكن، موجود في القديم والحديث، فلا نعمم سلبا ولا نعمم إيجابا، يعني لا نعمم أن كل من ادعى أنه ولي لله تبارك وتعالى أن نسلم له بذلك، كما أننا لا نتهم كل من استقام على دين الله عز وجل لأنه لمصلحة شخصية، ودين الله وسط. هناك شروط وهناك أمارات وعلامات لأولياء الله تبارك وتعالى، منها ذكره الله تبارك وتعالى مختصرا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما يصير واحد يأتي بخزعبلات كما هو عند أهل البدع، يقول شوف يطير في الهواء أو يمشي على الماء، أو كما هو حال أهل البدع يأتي بأصياخ الحديد ويضربها في جسده. هذا رأيته بعيني في صور لأحد الناس أراني إياها، يفعل هذا الأمر، يضرب يعني قضيب الحديد، صيخ الحديد في فمه ويخرجه من الطرف الآخر دون أن يخرج منه دم، أو يضربه في بطنه أو في كتفه، ثم يقول هذه أمارة على أنه ولي لله. نقول نعم، هذه علامة وأمارة على أنك ولي للشيطان، وليس ولي للرحمن. ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وسيد الأولياء وإمام المتقين؟ ما فعل أنه لعب بثعبان أو ضرب بنفسه بحديد أو دخل في النار صلوات الله وسلامه عليه؟ كل هذا نعم قد يصل بالإنسان لحد الشرك، لأن هذا الذي يفعل هذا الأمر لا شك أنه يتعامل مع الجن، لا شك ولا ريب. ولذلك قلت لصاحبي هدانا الله وإياه، وليس بصاحبي لكن يعني من كلمني، قلت له ليتك قرأت وأنت في ذلك المجلس آية الكرسي والمعوذتين، لا صار هذا صيخ كباب، لا دخل فيه هذا الصيخ وعاد إلى طبيعته دون تدخل الشياطين معه. فهم أعني الشياطين لا يسخرون له هذه الخدمات إلا بعد أن يشرك بالله العظيم، كما ذكر الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. الشيطان ليش يسخر خدماته لك أو لهذا البعيد؟ بلاش تكفر يسخر خدماته الشيطانية، ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدق أمره، أي أنه يدعي أنه من أولياء الله الصالحين، قال: حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. لأنه ممكن يكون شيطان جن يحملونه. إذن الولاية لا تنال بهذه الخزعبلات والترهات والشعبذات، تنال الإمامة في الدين بطاعة الله رب العالمين. وكلما ازداد الإنسان طاعة وقربة لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاجتهاد في التقرب إليه بالنوافل من العبادات، فإنه يزداد قربا من الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. إذن قال: من عاد لي وليا، من كان كذلك، وهذه سبحان الله سنة الله عز وجل، ابتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى في زماننا هذا، الصالحين من عباده من عرفوا بالصلاح واشتهرت سيرتهم، مثل الأئمة الأربعة مثلا: إمام أحمد، إمام الشافعي، إمام مالك، إمام حنيفة، شيخ سام تيمية، ابن القيم، وطبعا غيرهم، يعني لا أقصد أنا كلهم هؤلاء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. والقصص في ذلك كثيرة جدا، كيف أن الله عز وجل ينتقم لهؤلاء ممن ظلمهم وممن تعدى عليهم ظلما وبهتانا، فإن الله عز وجل يفضحهم. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله ما افترضها علينا، يعني الصلوات الخمس. يعني بعض الناس مثلا يقوم الليل قياما طويلا ثم إذا اقترب الفجر نام وضيع صلاة الفجر، ويجلس يعني يستيقظ مبسوط وسعيد إنه قام الليل. طيب أنت قمت الليل لكن ضيعت الفجر، مو صلاة الفجر، ركعتي الفجر السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها حتى من قيامك لليل. كيف بالفريضة؟ إذن الفريضة أفضل شيء تتقرب به إلى الله ما افترضه عليك: صلوات الخمس، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام، أداء زكاة المال، طبعا التوحيد في كل حال وفي كل يعني زمان. فإذا الإنسان فعل ما افترضه الله عليه من أداء الفرائض واجتناب المحرمات، لأن اجتناب المحرمات مما افترضه الله علينا، لكن أداء الفرائض أعظم يعني الذي يقصر في الفريضة أعظم من الذي يقع في الكبيرة. واضح؟ أعيد مرة ثانية، الذي يقصر في أداء الفريضة أعظم إثما عند الله من الذي يقع في الكبيرة. طبعا كلاهما مصيبة، أنا ما أهون، لكن فقط أريد أن أبين لكم أحبتي في الله عظم مكانة الفريضة عند الله، ولا سيما الصلاة. والصلاة من أعظم العبادات التي ينال أو تنال بها الولاية من الله. استدل أهل العلم بقول الله عز وجل: واسجد واقترب. لاحظت؟ واسجد واقترب. كلما ازددت سجودا وصلاة لله عز وجل ازددت قربا من الله. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أرأيت؟ إذن الصلاة ولا سيما الفرائض شأنها عظيم جدا 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 عند الله. فالذي يؤدي الفرائض ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. ومن أحبه الله نال السعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يصير وليا من أولياء الله، يناله ما يناله من الفوت سنذكرها بعد قليل، وفي الآخرة فإن الحبيب لا يعذب حبيبا. ثلاثة أقسام كما ذكرها الله تبارك وتعالى. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن الناس المسلمون ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه بفعل المعاصي والذنوب والتقصير في الطاعات، لكنه مسلم، لكن ظالم نفسه لا شك أنه يعني هو على خطر عظيم. ثم الثاني المقتصد. من هو المقتصد؟ ما ذكره هنا في هذا الحديث أنه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، وربما فعل بعض النوافل، وربما اجتنب بعض المكروهات. من حيث الجملة يفعل الفرائض ويترك المحرمات، هذا هو المقتصد، وهم أصحاب اليمين. وهم أصحاب اليمين، ليسوا المقربون، ليسوا المقربين، هم أصحاب اليمين. ثم الدرجة الرفيعة وهم المقربون السابقون السابقون، هم الذين فعلوا الفرائض واجتنبوا المحرمات وازدادوا قربا من الله عز وجل بفعل النوافل، وتورعوا عن فعل أو عن الوقوع في المكروهات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال أخيرا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولي من أولياء الله. معنى ذلك طبعا أنه يرى بنور الله، يسمع ما يحبه الله، يسعى لما يمشي لما يحبه الله، يحمل ما يحبه الله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ليس كما يقول أهل البدع أهل الضلال المجرمون الملاحدة الذين أهل الحلول والاتحاد يقولون هذا دليل على أن الله حل في البشر، أعوذ بالله. الآن أيها المخرف يا من تقول هذا الكلام، الحديث يرد عليك: ولئن سألني لا أعطين، ولئن استعاذني لا أعيدن. إذن هناك سائل ومسؤول. قال: وإن سألني لا أعطين، ولئن استعاذني لا أعيدن. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه المسألة قضية التردد لله تبارك وتعالى طبعا ليس كتردد المخلوقين، هذه قاعدة عامة، الله عز وجل ليس كمثله شيء، إنما المقصود تردد المخلوق. أنت وأنا إذا أقبلنا على أمر وترددنا، لماذا نتردد؟ لأننا نخاف من العواقب، ما نعلم إيش عاقبة هذا الأمور لقصور علمنا، وهذا منتف عن الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ما كان وما يكون. إنما التردد هنا الذي يليق به سبحانه وتعالى فسره أهل العلم أو ذكروه بما يتوافق مع اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله كتب الموت على كل مخلوق، كل نفس ذائقة الموت، وفي الوقت نفسه يكره سبحانه وتعالى إساءة عبده المؤمن، لأنه يحبه، يحب هذا المؤمن الولي صلى الله عليه وفضله، يكره أن يسيئه بالموت بقبض روحه، وفي نفس الوقت الموت سنة كونية. هنا التردد ليس التردد أنه لا يعرف ولا يعلم عاقبة هذا الأمر، حاشاه لله تبارك وتعالى. ثم طبعا يكون الغلبة والرجحان للموت، لأن كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله أن يحسن لنا الختام ولكم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.